وليس علمهم بالجلمة ماذا عملوا بالبعض؟
إن أعمالهم بالبعض يدل على علمهم بأنه أليه قد أوصى.
إذا صار عندهم علم العلم يكون حجة حينئذ
فيجب الجميع. قال خلاف للشيخ في الأخير أو قال إنه بخطي وأنا عالم به، يقول هذا أيضا لا اعتبار لي.
إذا قال
إنه بخطي مثلا يكتب الوصية يقول هذه بخطي وأنا عالم به، أو هذه وصيتي فاشهدوا علي بها، يقول أنا لا اعتبار لي إذا كان قادر على التكلف، أو هذه وصيتي فاشهدوا علي بها ونحو ذلك. كل هذا ما يفيد، هل لا بد من تلفظه به؟ إذا كان صرح أنه لا بد من التلفظ، لا بد من تلفظه به أو قراءته عليه يقرا عليهم، إما أن هو يتلفظ بالوصية. احنا قلنا ان الوصية عقد جائز، اذا كان عقد جائز يكفي فيها اللفظ الصريح وغير الصريح الدال، ام صريح ام غير صريح، لكن يدل على المقصود. اما 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 لا مو عقد، وانما مو كلام، فقط اشارة، فقط كتابة. الإشارة والكتابة تقوم مقام اللفظ عند عدم تلفظ من اللفظ على ما أقول لي. أما الإشارة والكتابة تقوم مقام اللفظ مع التلفظ من اللفظ وعدم العلم بأن الإشارة خطية، وعدم العلم أن الكتابة خطية، لأن الكتابة عقل، لأن الكتابة تدور، الإشارة يمكن أن لا تكون دقيقة. فهل أن الإشارة والكتابة في حالة تمكنه من التلفظ معتبرة أو لا؟ الشيء الثاني مصر على أنه معتبرة. قال بل لا بد من تلفظه به أو قراءته عليه واعترافه بعد ذلك. وليس نقول أن هذا هو القول الصحيح ولا يوجد قول غيره، لا، واعترافه بعد ذلك أو قراءته عليه، يعني أن أنا أقرأها على الموصي، أنا أقرأها على الموصي ويعترف بعد ذلك أنه نعم هذه وصيتي، أنا أقرأها عليه ويعترف. مرة هو يقرأها ويقول هاي وصيتي، مرة أنا أقرأها عليه ويعترف. قال بل لا بد من تلفظه به أو قراءتي عليه، قراءة الوصية عليه واعترافي بعد ذلك، لأن الشهادة مشروطة بالعلم وهو منفي محذوف. الشهادة مشروطة بالعلم، أنا شلون أشهد، أنا شلون أشهد على أنه هذه وصية فلان؟ الشهادة مشروطة بالعلم، الإمام يقول على هذه فاشهد أو دع، يشير إلى الشمس. شلون أنا أشهد على أن هاي وصيته؟ هو ما قرأها علي، خش بتيكتي. أو شلون أشهد؟ الكتابة أعم من الوصية، قد يكون كتبها من بعيد أن يصدوها. فيقول أنا لما يقول هذه وصيتي وخلاها تحت الخطة، شلون أشهد أقول هاي وصيته إذا ما قرأها علي؟ شلون أشهد؟ إذا قرأها علي وقال هاي وصيتي أقدر أشهد، هي كأصابك شد الواضحة والرواية تقول على هذه تشهد أولا، أما ما قرأها علي شلون أنا أشهد؟ يمكن تزوير، يمكن أنا واحد أخذ جاب غيرها خلاها تحت راسه. إذا قرأها علي وقال هاي وصيتي أقدر أشهد، إذا ما قرأها علي فقط كتبها وقال هاي وصيتي، لا هذا ليس إيجابا، لأن لا أقدر أشهد على أنه أوصى. قال لأن الشهادة مشروطة بالعلم وهو من فيه هنا خلافا لابن الجنيد. هناك الشيخ الطوسي خالف، هناك الشيخ الطوسي خالف، قال إذا عمل الورثة ببعض الوصية يجب عليهم العمل بالجميع إذا كانت كتابة. هنا خالف الشيخ ابن الجنيد، قال حيث اكتفى به، يعني اكتفى بالخاص مع حفظ الشاهد له عنده. ابن الجنيد قال إذا هذا الذي أوفى كتبها وأطانيها إلي، قال يخليها عندك وأنا خليتها عندي بعد عملت من التدبير، إذا عملت من التدبير إذا هذا محتبر وإن لم يتلفظ بها. فأكو خلاف فيه، خلاف بالشيخ الطوسي في تلك الصورة، أنه إذا كانت الوصية مقطوطة وعامل ببعض مضمونها الورثة يجب عليهم العمل بالجميع وإن كانت مقطوطة وكان قادر على التلفظ. هنا خلاف أصل ابن الجنيد، أنه إذا كانت الوصية مقطوطة وقد كتبها وأعطاها لي أنا، إذا أعطاها لي حينئذ يكون هذا إجابة. ليش؟ لأنه لما أعطاها عندي وأنا قبضتها أمنا من التدبير، إذا أمنا من التدبير يكون هذا إجابا وإن لم يتلفظ. هذا خلاف ابن الجنيد، قال خلاف ابن الجنيد حين اكتفى به يعني بالخط مع حفظ الشاهد له عنده، الشاهد يحفظ الوصية عنده. الشيء الثاني قال والأقوى الاكتفاء بقراءة الشاهد له مع نفسه مع اعتراف الموصي بمعرفته بما فيه وأنه موص به. الشيء الثاني يقول الأقوى من يريد أن الموصي هو الذي يتكلم هو يتكلم له ولو آمن الذي أشهد أن هاي وصيته أقراها عليه لما أقراها عليه الوصية كله يقول نعم هذه وصيتي أنا موص بها حينئذ يكفي. قال والأقوى الاتفاق ها
يقرأ مو يتنفق أمامه
إيه
لا مو يتنفق أمامه
يقرأ
شوف
إيه مع نفسه مع نفسه ما يخالف لكن بعدين لما يقول له هذا الذي قريته أنت كل أنا كتبته كل أنا أوصي فهنا الموصي ما تلفظ بالوصية بالوصية بمضمونها كلها ما تلفظ قال هذه وصية لكن قرأها منه قرأها الشاهد وفهمها وجاء قال له نعم كلما قرأته وصحيح أنا كاتبه يقول يكفي. فإذا هنا إيجاب باللفظ ماكو بالوصية إيجاب باللفظ ماكو أنه شاتي بالبيت إلمن سيارة إلمن ماكو إيجاب فقط كتابة ابن جيد قال إنها مقبول بينما الشهيد يقول له لا اعتبار بها بعدين يقول والأقوى الكتاب قراءة الشاهد له مع نفسه مع اعتراف الموصي بمعرفته فيما فيه وأنه موطن به وكذا القول في المخير هاي وكذا القول في المخير يعني الحكم في المخير يأتي الكلام عليه. إذن لا بد عند الشهيد الأول من تلفظ الموصي أو أنه إذا لم يتلفظ يقرأ عليه ما كتبه يقرأ عليه ما كتبه ويعترف بعد ذلك. فعند الشهيد الأول أن القادر على التلفظ لا بد أن يوصي مع التلفظ أو تقرأ عليه هذه التي كتبها فيعترف بها. فالذي يكتب الوصية إنما تكون وصيته معتبرة إذا قرأت عليه فاعترف بها بعد القرار أو هو يتلفظ بها يقول وصيتي عشرة نقاط الأولى الثانية الثالثة الحاجة أو يكتبها فتقرأ عليه فيقرها بعد ذلك. أما على رأي الشهيد الأول إذا كتب الوصية وجعلها تحت رأسه ولم يقرأها أحد عليه ولم يقر بعد ذلك هذه الوصية غير إيش عند الشهيد الأول. لذلك قال الشهيد الأول بل لا بد هذا الشهيد الثاني قاعد يشرح كلام الشهيد الأول قال بل لا بد من تلفظه به يعني بهذا الإيجاب أو قراءة ما كتبه عليه واعترافه بعد ذلك إما أن يتلفظ هذا الذي كاتب وصيته وقادر على التلفظ أما لا غير قادر على التلفظ الكتابة تجي الإشارة تجي كلامه الذي يكتب الوصية وهو قادر على التلفظ يقول إما أن يقرأها هو بنفسه أو تقرأ عليه فيقرها قال فلا بد من تلفظه بما كتب أو قراءة ما كتب عليه واعترافه بعد ذلك. ليش أنه هذا أن الوصية بالنسبة للقادر على التلفظ إما أن يتلفظ بها أو تقرأ عليه فيقرها يقول لأن هذا الإنسان الذي يريد يشهد بالوصية شلون يشهد الذي يريد أن يشهد بالوصية كيف يشهد لابد أن يشهد على أمر محسوس لأن الرواية تقول على هذه تشهد يشير إلى الشمس الإمام يقول على هذه تشهد أو دع فلابد أن يكون الأمر واضح. إذا هو تلفظ الموجب تلفظ بالوصية هذا أمر واضح إذا كتبها فقرأت عليه فأقرها هذا أمر واضح أما كتبها وجعلها من يقول أنه نيت أنه هاي وصية لعله أراد أن يقط شيئا بعنوان أنه وصية كيف يشهد الشاهد كيف يشهد على أن هذه وصية الميت أخر وصية الميت إذا الورثة خالفوا قالوا لا هاي مو وصية هذه فرد ورقة كتبها مو معلوم أنها وصية لا يرجون شهود يجدون كيف يشهد الشاهد على ورقة مكتوبة لم يقرأها نفس المتلفظ نفس الموجب ولم تقرأ عليه ولم يقرها. إذن القادر على التكلم القادر على التكلم إما أن يقرأ أن يوصي بنفسه متلفظا أو يقرأ عليه ما كتب فيفره هذا كل رأي الشهيد الأول. قال بل لا بد من تلفظه به يعني بما كتبه أو قراءة ما خطه أو ما كتبه عليه واعترافه بعد ذلك. لأن شوف التعليل يقول الوصية هذه هي المختبرة. ليش؟ يقول لأن ما حد يقدر يشهد إلا على هذين، أما الشهادة على غير أحد هذين بتكون باطلة، لأن الشهادة مشروطة بالعلم وهو منفي هنا يعني في الكتابة من دون أن يتلفظ بها أو من دون أن تقرأ عليه، منفي العلم هنا. قال وهو منفي هنا خلافا لابن الجنيد. ابن الجنيد قال إذا كسب المتلفظ القادر على التلفظ، إذا كسب وصيته وجعلها عندي من دون أن يقرأها هو ومن دون أن أنا أقرأها عندي فيوصلها، وجعلها عندي هاي الوصية معتبرة. قال ثلاثة ابن الجنيد فلكفى به يعني بالخط مع حفظ الشاهد له عنده، فلا تلفظ بها الفاتي ولا قرأت عليه فأقرها. ابن الجنيد هكذا الشيء الأول ما يرضي كله. القادر على التكلم إنما تكون وصيته معتبرة إذا تكلم بها هو أو قرأت عليه فأقرها. الثاني يفكر برأي مخالف الشيء الأول. قال والأقوى الاكتفاء بقراءة الشاهد له مع نفسه مع اعتراف الموصي بمعرفته بما فيه وأنه موصن به. هذا الشيء الثاني خالف الشيء الأول في شيء. يقول صحيح إذا هو الموصي هو تلفظ هاي الوصية معتبرة، هو تلفظ أمام الناس الشهادة على كلامه يكون معتبرة، إذا الوصية هم معتبرة. إذا الموصي ما تلفظ كتب فقرأت عليه فاعترف بها هاي المعتبرة، لكن حط شيء ثالث معتبر وهو إذا كتب الموصي الشهادة وهو قادر على التلفظ لكن لم يتلفظ لم تقرأ عليه، قرأها شخص ثالث مع نفسه، مو قرأها عليه فاعترف بها، قرأها مع نفسه والموصي اعترف قال له هذا اللي قريته كله أنا كتبته، كل هذه قرأت العشر نقاط أنا كتبتها. يقول هذه أيضا محتضرة بسيطة محتضرة. قال والأقوى برأي الشيطان الاتفاء بقراءة الشاهد يعني ذني تبتني الذي قال من الجيد الأول أحد سنة قالت وصية محتضرة وإضافة، والأقوى الاتفاء بقراءة الشاهد له مع نفسه يعني للخط يقرأ مع نفسه مو يقرأ على الموصي مع اعتراف الموصي بمعرفته بما فيه، يقول أنا أدري إيش كاتب لنا أنا هذه الكاتبين وكل أقول هذا وصيتي وأنه موصن به، يقول هذا هم كافي. الناس ترون أن الشهيد الأول والشهيد الثاني يربطون بين قبول الوصية إذا كانت الشهادة عليها معتبرة، أما إذا كانت الشهادة على الوصية غير معتبرة فالوصية لا تكون معتبرة. ثم يقول وكذا القول في المقر، هذا وكذا القول في المقر يعني الحكم في المقر في كتاب الإقرار، الحكم في المقر في كتاب الإقرار كالحكم في المقر في كتاب الوصية، الحكم في المقر في كتاب الإقرار كالحكم في المقر في كتاب الوصية. مثلا فإن أقر بشيء من غير أن يعلم الشهود بما فيه، إذا واحد أقر بشيء والشهود ما يعلمون بما فيه هذا الشيء، هذا الإقرار صحيح أو غير صحيح؟ هذا الإقرار غير صحيح. مثلاً إذا أقر إنسان من غير أن يعلم الشهود بما فيه الإقرار، قال هذا الدفتر ما فيه أنا كتبته، أنا كتبته، الشهود ما يدرون إيش أكتب الدفتر، الشهود ما يدرون إيش أكتب الدفتر، هذا الإقرار لا اعتبار له. مثلاً أما إذا قال المقر إذا قال قد عرفت ما فيه فاشهدوا علي، المقر إذا 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 المقر إذا أقر بشيء وهو لا يعلم بما فيه، هو لا يعلم بما فيه إقراره معتبر أو لا؟ ها؟ غير معتبر. أما إذا أقر بشيء وهو يعلم بما فيه وهو يعلم بما فيه هذا إقراره ماذا يكون؟ يكون معتبر. فيقول ما نحن فيه ما نحن فيه مثل الإقرار في كتاب ماذا؟ في كتاب الإقرار. المقر إذا أقر بشيء وهو لا يعلم بما في هذا الشيء إقرار لا يكون معتبر، أما إذا أقر بشيء وهو يعلم بما أقر فيه يكون إقرار معتبر. يقول وكذا القول في المقر، القول في المقر مثل القول هنا، فإذا أوصى بشيء وهو لا يعلم بما فيه أو الشهود لا يعلمون بما فيه، هذه الوصية لا تكون معتبرة. أما إذا أوصى بشيء وهو يعلم بما فيه تكون وصية معتبرة.
الشهود لا يعلمون هو يعلم لكن الشهود لا يعلم.
هو ربط بين قبول الوصية وقبول الشهادة، إذا شهادتهم ما مقبولة الشهود لا يعلمون بما فيه، شهادة ما مقبولة إذا الوصية أيضا على كل حال هاي الوصية والوصية للجهة العامة إجهنا إلى مصدر الأصل. جاء الوصية فيما تقدم جاء الحقد، حقد يحتاج إلى إجابة وقبول. طب إذا أوصى إلي أنا شخص واحد إذا يعتبر في هذه الوصية القبول حتى تكون الوصية مملكة. أما إذا أوصى شخص بجهة عامة للفقراء والفقراء حتى منهم موجودين حتى منهم يأتون فيما بعد، هذه البناية أو هذه الأرض للفقراء والفقراء بعنوان عام مو محصورين، إذا مو محصورين هل يشترط القبول؟ يقول لا هنا القبول بعد ما يشترط، فقط الإيجاب هو كافي في صحة هذا دليل. مو معاملة، عقد. هو اللي يقول هنا القبول لا يحتاج، لا نحتاج إليه. تني هاشم طبعا تني هاشم يعني من هو موجود الآن وهذا يوجد فيما بعد، هل تني هاشم ومو فقط تني هاشم موجودين هنا، إذا بني هاشم كلهم 500 مليون قدر معدودين، لكن من يوجد فيما بعد ممكن عبده. قال وبني هاشم والمساجد والمدارس، أن هذا وقت للمساجد وللمدارس، يا متى المساجد موجودة ولا في تأتي والمدارس لا تحتاج إلى القبول لتعذره إن أريد القبول من الجميع، جميع الذي لم يأتي الذي لم يأتي كيف نأخذ من القبول، واستلزام الترجيح من غير مرجح إن أريد منه البعض أن نأخذ القبول من بعض الفقراء. يقول استلزام الترجيح من دون مرجح صحيح؟ طبعا هنا لتعذره إن أريد من الجميع، هنا أفرض أنه متعذر من الجميع، لكن أنت ليش تربط بين تعذر القبول منهم وبين عدم اعتبار أصل القبول؟ أصل القبول فرد مسألة أنه هذا عبد يحتاج إلى قبول أو لا، هذه المسألة. مسألة ثانية لا يمكن قبول الفقراء كلهم، أنت ليش تربط بين هذا وهذا؟ هاي مسألة. إذا لم يمكن أخذ القبول من جميع الفقراء ليش تكون أصل القبول مشرط؟ ليش تكون أصل القبول مشرط؟ ما دام هذا عقيد إذا القبول شرط مشرط جزء. فإذا كان جزء في مسألة من المسائل القبول ما يمكن، والأصل الأصل يمكن الأصل القبول. إذن نأتي إلى وكيل الحاكم الشرعي الناظر، وكيل الفقراء، وكيل الفقراء وهو الناظر، الناظر هو الذي يقدر للفقراء. هذا طبعا قول موجود عند الفقهاء أنه إذا وقف إنسان على السادس هذا البناء أو على الفقراء فالوكيل وكيل السادس وكيل الفقراء هو الحاكم الشرعي أو الناظر هو الذي يقدر. على طول هنا ما بتعرض إلى هذا الكلام، قال لتعذره من الفقهاء إن أراد قبول الجميع واستدام الترجيح من غير مرجح إن أريد منه البعض، ولا يفتقر إلى قبول الحاكم الشرعي أو منصوب الحاكم الشرعي وإن أمكن فالوقت، وإن أمكن فالوقت. يقول في الوقت إنسان إذا أوقف ناوصية ناس وقت إذا أوقف على السادة أو أوقف على الفقراء إثناس الحاكم الشرعي شنو هو الذي يحصل هنا وصية. يقول هذه الوصية إذا أوصى للفقراء ما يحتاج إلى قبول ولا إلى قبول الحاكم الشرعي. بالوقف هناك بالوقف قلنا قبول الحاكم الشرعي يجزي عن الفقراء، أما هنا لا نحتاج إلى قبول الحاكم الشرعي. قال ولا يفتقر إلى قبول الحاكم أو منصوب الحاكم وإن أمكن، يعني وإن أمكن قبول الحاكم الشرعي عن الفقراء كالوقت، لأن الحاكم الشرعي يقبل الموقوف على الفقراء بنفسه وربما قيل فيه. هذا القول الثاني أنه لا الحاكم الشرعي هنا يقبل مثل الوقف عينا. شلون الوقف هناك الحاكم الشرعي يقبل الفقراء، هنا مثل الوصية الحاكم الشرعي يقبل الفقراء. قال وربما قيل فيه بذلك لكن لا قائل به هنا. ربما قيل
في الوصية
في الوقت أنه الوقف للحاكم الشرعي يقبل، يعني يعتبر قبول الحاكم الشرعي في الأوقاف العامة، لكن لا قائل به هنا. هاي لا قائل به هنا بعض الفقهاء هنا يحلف يقول لا هنا نحن قائل بأن الوصية للفقراء يقبلها الحاكم الشرعي، الوصية لبني هاشم يقبلها الحاكم الشرعي، لكن لا قائل به هنا. هنا بعض الفقهاء يقول لا أنه يوجد قول هنا أيضا كما أنه في الوقف يقبل الحاكم الشرعي في الوصية أيضا يقبل الحاكم الشرعي، ولعل مجال الوصية أوسع. يقول لعل مجال الوصية أوسع من الوقت. ومن ثم ولذلك لم يشترط في الوصية التنجيل لأنها معلقة، ولا فورية القبول، القبول قد يتأخر سنة أو سنتين، ولا صراحة الإيجاب، الإيجاب ما نحتاج إلى أن يكون صريحا بل حتى إذا كان غير صريح، ولا وقوعه بالعربية مع القدرة على اللغة العربية. يقول لعل الوصية أوسع مجالا من الوقت. طبعا الوصية عقد جائز، أما الوقت فهو جائز قبل القبض، قبل القبض جائز، أما بالقبض ما لا يكون، يكون لازم. عن تلك الملك بالموصى له بالموت، هاي المسألة التي تقدمت بالعامة، أنه قلنا أنه أن هذا الإنسان الذي قبل بعد موت الموصي، بعد موت بشار، هذا قبول يكشف عن كونه مالكا من حين موت الموصي أو لا، الآن يملك من حين القبول. طبعا قولين في المسألة، الشهيد الأول يقول القبول ساجد عن ترك الميل إذا أوجب الموجب الوصية ثم مات، يعني حصل الشر، ثم قبل الموصى له بعد شهرين، هذا قبول يكشف على أنه كان مالكا من حين موت الموصي، هذا رأي شهيد الأول. قال والظاهر أن القبول كاشف عن سبق الملك للموصى بالموت، عن سبق الملك لا ناقل من حينه، لا ناقل يعني لما قبل بعد شهر، مو أنه الآن ملك، لا هو مالك من حين الموت، فقبول المتأخر يكشف أنه كان مالكا من حين الموت لا من حينه، لا ناقل من حينه. إذ لو لا يعني لو لم نقل بالكشف لزم بقاء الملك بعد الموت بغير ماله. يقول يقول إذا ما نقول بالكشف بهذه المقالة، الشيء الأول هذا دليل يلزم منه فرد لازم وهو يبقى المال بلا مال. شلون؟ يقول هذا المال الذي مات صاحبه وقد أوصى به، هذا المال إما يملك نفس الميت، وإما يملك الورثة، وإما يملك الموصى له الذي بعد ما قابل الموصى له بعد شهر بعد مقابل حين الموت. هذا المال نقول لا يمكن أن يملكه الميت لأن الميت صار جمادا، صار جمادا فهو ما يملك. الورثة هم ما يملكون لأن الآية القرآنية تقول أنه من بعد وصية يوصى بها أو دين تكون ورثة. فإذا الموصى له ما مالك إذن يبقى هذا المال بلا مالك. ها؟ هذا النقد الذي احنا بدنا نقرأ. فيقول الشهيد الاول، يقول الشهيد الاول بانه احنا قلنا بالكاش لماذا؟ انه اذا قبل بعد شهرين قبول يكشف انه كان مالك من حين الموت، يعني اذا ما مالك من حين الموت الميت فما يملك بعد موته صح. والورثه ما يملكون لان الايه القرانيه تقول من بعد وصيه الموصى يوصي بها او دين. فإذا الموصى له ما مالك إذن هذا المال إذن، إذن هذا المال بلا مالك فأنه هذا محلول. سبي قال إذ لولا القول بالكشف، إذ لولا القول بأن المال للموصى له وأن قبول كاشف عنه أنه مالك قبل قبوله لزم بقاء الملك بعد الموت بغير مالك، إذ الميت لا يملك بخروجه به عن أهليته، يعني لخروج الميت بالموت، بخروج الميت به به بالموت، بخروجه بالموت عن أهلية الملك كالجمادات، وانتقال ماله عنه، وانتقال ماله عنه هذا انتقل مال عنه بمجرد أن مات يقول انتقل ماله عنه. ولا الوارث، الوارث لما يمضي بظاهر قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، فلو لم ينتقل هذا المال الموصى به إلى الموصى له لزم خلوه عن المال، إذ لا يصلح لغير من ذكر. يقول مالك لا يصلح إلا لهؤلاء الثلاثة، دول ميت دول ورثة دول موصى له. هذا الكلام إعلان قول، يعني هذا الكلام غير صحيح، وهو التركة إذا كانت، التركة إذا كانت على ميتين، التركة إذا كانت الميت لكن عليها ديون يحيط بجميع التركة، أبرز هذا الميت عنده 100 دينار والتركة والديون 100 دينار، عنده 100 دينار ومات والديون هم 100 دينار. هنا ما في خلاف بين العلماء لأن هذا المال لا يدخل في ملك الغرماء ولا في ملك الورثة، ولا في ملك الورثة، الشهيد الأول يقولها مو من الميت. إذا بقى هذا ما أدري. الشهيد الأول يقول مو من الميت، يعني الميت صار جماد. والعلماء كلهم متفقين أن هذا المال لا يصل في ملك الغرماء. شو يعني؟ ميت؟ ها؟ يخرج كل نعطيهم إياه، لكن هو إذا موجود هم الآن ماسيه لا لما نعطيهم إياه يملكوا هم شيء يطلبون الميت، يطلبون شيء بالدمة، وهذا الموجود مو بالدمة، فكون إحنا نعطيهم إياه نطبق ما في دمة الميت على هذا يملكوا، قبل أن نطبق دمة الميت على هذا ما في دمة يملكوا. فداخل هذا بين العلماء أن الغلام ما يملكوا، الولد هذا ما يملكوا لأنه هذا مديون، لا تركة إلا بعد سداد الديون. فالولد من المدين غلماء هم هذا الممالكين. أنت أيها الشهيد الأول تقول أن الميت هم ممالك، إذا بقي المال بلا مال. شو تقول لنا؟ هنا الخفاء يقولون لا، هذا المال يرفع على حق مال الميت، المال يرفع على حق مال الميت. متفق؟ المال يرفع على حق مال الميت، فكون هذا المال ما يدخل في عند الغرماء، ما يدخل في ملك الغرماء، ولا يدخل في ملك الورثة، فهو باقي على حق مال الميت. حكم حكم مال الميت، حكم حكم مال الميت. بين ما قاله الشهيد الأول هنا من أن الميت من أن الميت شنو لا يملك، هذا غير صحيح. أن الميت يملك، وهذه هذه مرتاح على حكم مال. ثم أكو جواب آخر عن ما قاله الشهيد الأول هنا. إذا قتل إنسان قتل، فلما يقتلوه دية أصل وما تدية دية أصل، هاي الدية يملك الميت أو ما يملكه. إذا الميت عنده 100 دينار وقتله وهو مديون 1000 دينار، طب دية ما يطوها، إذا يطوها يملك الميت أو ما يملكه؟ نعم يملك الميت. بعدين لما يطوها بالدية، دية 1000 يدون، هو عنده 100، بعدين تجي الدية فوقها يعطون 100 وهي دية يطوها الميت، إذا الميت يملك. يقولون أنه إذا قتل إنسان وكان عنده 100 دينار وهو مدين 1000 دينار فيملك الدية. إيش معنى نقول أنه الميت ما يملك؟ الميت يملك. على كل حال أدلة كثيرة يستدل بها على أن الميت يملك. يقولون أحد الأدلة أنه لو نصب شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم هو مات، ما يكون داخل في السمك بعد موته يكون ملكا له، فإذا يملك. على كل حال سلام الشهيد الأول أن الميت ما يملك، الورثة هم ما يستحقون، إذن هذا إذن للموصى له، فقبول الموصى له بعد شهر يكشف عن أنه مالك من حين الموت، هذا دليل. الوجه الثاني يقول لا، أن القبول الوجه الثاني هكذا يقول أن القبول معتبر في حصول الملك. إذا قبل الآن ملك، يعني شنو يعني ناقص؟ يعني القبول شنو يكون ناقص؟ فإذا مات الموصي وقد قبل الموصى له بعد شهرين من حين قبول يملك، هذا القول الثاني، من حين قبول يملك وهو القول بالناقص. قال ووجه الثاني أن القبول معتبر في حصول الملك، فهو إما يرجع الضمير عن القبول، إما جزء سبب الملك، جزء سبب أو شرط أو شرط كقبول البيع. شلون هناك لما إنسان يوجد القبول شنو القبول؟ لو جزء سبب جزء العقد لو شرط، قال كقبول البيع فيمتنع تقدم الملك على القبول قبل أن يخبر نقول هو مالك من ملك، من قبل الآن نقول أنه مالك، فيمتنع تقدم الملك على القبول. وكونها من جملة العقود، إجا هنا يقول الآن الوصية شنو هي الوصية؟ مو قلنا أنه من العقود، إذا من العقود يعني القبول شنو؟ جزء. طبعا أول مرة قال القبول لا جزء لا شر، إذا يرجع يقول لا قبول جزء. قال وكون الوصية من العقود من جملة العقود يرشد إلى أن القبول جزء السبب الناقل للملك، جزء السبب. والآخر هو الإيجاب، والآخر الإيجاب كما يستفاد من تعريفه من العقود بأن الألفاظ الدالة على نقل الملك، الألفاظ يعني إيجاب وقبول، الألفاظ الدالة على نقل الملك على الوجه المناسب له، يعني المناسب للملك، وهو العين في البيع والمنفعة في الإجارة ونحو ذلك، فيكون الموت شرطا في انتقال
الألفاظ. لا إذا كان العقد لازم يشترطون ألفاظ صريحة ومعينة حقيقية مو مجازية. أما إذا كان العقد جائز يشترطون ألفاظ ولو مجازية مع القرينة مو صريحة. هذا هناك قبول أما تقبول يصرحون في بعض العقود يصرحون دائما مسألة خلافية أن القبول الفعلي قبول أو لا. بعض الفقهاء يقول لا قبول اللفظي لكن الأكثر يقول لا القبول الفعلي أو الصحيح يقول أن القبول الفعلي أيضا قبول. قال ونحو ذلك ونحو فيكون الموت شرطا في انتقال الملك. الموت هذا الذي حصل من قبل الموجب وهو الموت على الشرط. أما الطرف الثاني من العقد وهو القبول ما موجود هو موجود إيجاب وشرط. أما الطرف الثاني الذي هو يكمل العقد وهو القبول هذا ما موجود. فكيف نقول أنه مالك قبل القبول؟ قال سيكون الموت شرطا في انتقال الملك كما أن الملك للعين هاي في البيع كما أن الملك للعين في البيع والعين بالعوضين شرط فيه يعني شرط في الانتقال. فلان نحن نقول لك أنه يجي في البيع ويرجع الوثيق كما بأن كان مالكا للنبي تحققت ثمرته به تحقق ثمرة الملك بالقبول فقط القبول يجي صار الملك الآن صار الملك فالإيجاب موجود الشروط موجودة فإذا جاء القبول الآن يصير الملك. قال فإن جاء القبول مثلا شرط البيع أن يكون الثمن معلوما. إذا الثمن مو معلوم إذا الثمن مو معلوم بطل الاجتماع. قال فقد يحصل منه بطلان البيع كالعلم بالعوض هذا العلم بالعوض شرطا فإذا لم نعلم بالعوض بطل البيع. وقد تبقى يعني وإن تخلف بعض الشروط قد لا يبطل العقد وإنما يبقى العقد ماذا موقوفا على الإجازة. قال وقد تبقى موقوفا يعني العقود موقوفا مع تخلف الشرط على ذلك الشرط موقوفا على ذلك الشرط فإذا حصل الشرط تحقق تأثير الطلب يقوى الحقد كإجازة المالك في عقد الفضولي. في عقد الفضولي أنا من أبيع عن الكتاب مالك أنا موجب ذات أنا قابل لكن الشرط يكون أكون مالك فإذا الشرط أنا مو مالك يبقى العقد شنو موقوف ما يبطل العقد في بيع الفضولي. انا اذا مو مالك شرط بيعي ان اكون مالكا على شرط الفضولي. اذا مو مالك ما بطل العقد وانما ما وقف على اجازة المالك. فيكون بعض الشروط اذا ما موجودة العقد يبطل بعض الشروط اذا ما موجودة العقد ما يبطل وانما يتوقف على تحققها من قبيل اجازة المالك. قال فاجازة المالك في عقد الفضولي اجا الى الكلام قال والموت الموت شرط والموت في الوصية تعقد الفضولي والموت في الوصية الموت حماد شنو شرط صحة الوصية فالانتقال رجع الوصية يقول فالانتقال حصل بالعقد الإجابة الفضولي لكنه موقوف على الشرط المذكور وهو الموت. فإذا تأخر محل كلامنا فإذا تأخر قبول الوصية عن الموت كان الملك موقوفا على القبول. إذن بمجرد أن يقبل الآن يملك والشرط وهو الموت حاصل قبله فلا يتحقق الملك قبل القبول. أفرض الشرط موجود قبله لكن الجزء الثاني من العقد موجود. إذن هذا كل كلام دليل إلى أن القبول المتأخر يحصل الملك عند القبول لا أن الملك يكون موجودا قبل القبول. هذا إلهم. إذن قولا عزيز الآن الشهيد الثاني يسجل إشكال يسجل إشكال قال ويشكل هذا الإشكال انتبه هذا الإشكال مو على أن القبول يتم به النقل القبول يتم به النقل صحيح. هذا الإشكال نحن عندنا رأيين إلى هنا. رأي الأول أن القبول كاشف عن الملك. القول الثاني أن القبول شنو ناقل. هذا مو إشكال على أن القبول ناقل لا هذا إشكال على جعل الموت شرط من قبل إجازة المالك في البيع. يقول إيش ليش جعلت الموت شرط؟ ليش جعلت الموت شرط؟ قلت الموت موت الموطي مثل إجازة المالك في البيع في بيع الفضول. هذا الموت خليه شرط في انتقال الملك. الموت شرطا في انتقال مثل القبول. يعني قد يتصور الانسان بان هذا الاشكال الاشكال على القول الثاني وهو ان القبول ناقص لا يقبل ان القبول جزء العقد وانه ناقص لكن يقول ليش جعلت الموت شرط مثل إجازة الحضور؟ لا، تعال اجعل الموت شرط انتقال الملك. مثل القبول يصير الموت، الموت يصير مثل القبول، الموت يصير مثل القبول. ليش جعل الموت شرط؟ القبول ما هو جزء المكمل، الموت يصير جزء المكمل. هذا الإشكال على هالنص. وإلا هذا الكلام الثاني، كلام الثاني من أن القبول هو الجزء المكمل، العقد هذا يسمى به الشيء الأول. ما يقدر يقول لا أن القبول ليس جزء مكمل للعقد المسلم، صحيح؟ يعني ما ذكر الشهيد الثاني بالنسبة إلى القبول الثاني من أن الوصية من العقود، هذا يخالف به الشهيد الأول، ما يقدر يخالف به. ويرشد إلى أن القبول جزء من العقد، ما يقدر يخالف به الشهيد الأول. سأل إشكال عليه ما نسأل شيء، سأل عليه ما نسأل. الإشكال مو على أن القبول أن الحقي أن الوصية عقد وأن القبول هو الجزء المكمل. لا، هذا إشكال على أن ليش جعلت الموت شرط مثل إجازة المالك في بيع القبول؟ ليش؟ تعال قول أن الشرط شنو؟ الموت شرط في انتقال الملك. في انتقال مثل القبول. القول الثاني أتعد ركيزتين، ركيزة الأولى التي هي مسلمة عند الجميع أن الوصية من العقود وأن القبول لا بد منه وهو الذي يحصل به الملك. ركيزة الثانية يقول الموت شرط في أي شيء، يقول مثل إجازة حق القبول. ما يجي الشيء الثاني يشكي، يقول لا، ليش تجعل الموت شرط مثل إجازة المالك في عقد الفضولي؟ تعال اجعل الموت شرط في انتقال الملك مثل القبول. شريف قال ويسكل بأن هذا لو سميه، يعني لو كان الموت شرط مثل إجازة المالك في عقد الفضولي أن هذا سميه، يقتضي أن قبول الوصية لو تقدم على الموت حصل الملك فيه. لو تقدم القبول على الموت، لو القبول تقدم على بعد ما مات، إذن حصل الملك به فيما في القبول حصولا متوقفا على الشرط وهو الموت. سيكون الموت فيكون الموت كاشفا عن حصوله بعد القبول كإجازة المالك بعد العقد. يقول يلزم هكذا، يلزم أن يكون الشرط إذا أتيت المفروض يصير الموت شرط الموت، هذا الشرط مثل إجازة المالك في عقد الفضول كإجازة المالك في عقد. والقائل بالنقل، والقائل بالنقل لا يقول بحصول الملك قبل الموت مطلقا. القائل بالنقل وهو صاحب القول الثاني لا يقول بأن الملك يحصل قبل الموت، وإنما يقول أن الملك يحصل ماذا؟ بعد الموت. فأنت إذا تقول أن الموت شرط مثل إجازة عقد المالك في العقد الفضولي، المالك في العقد الفضولي أنا من أبيع الكتاب، أنا أبيع الكتاب مال غيري، أنا من أبيع الكتاب، أنت تملك الكتاب ما تملكه، لكنه ذات إجازة المالك شو تصير؟ شرط. فإذا أجاز أنت مالك قبل إجازة، مو أنت مالك قبل إجازة. يقول إذا هيك تقول راح يصير الموصي حينما أوصى ومات، إذا حصل القبول قبل الموت، لو قبل الموت ثم مات، الموت راح يصير الموت مثل إجازة شنو؟ إجازة البايع، إجازة المالك في عقد الفضول. يعني شنو؟ يعني شو يصير؟ يعني يصير الموصى له مالك قبل القبول، الموصى له قبل الموت. يقول اللي يقول بالنقل هذا الإشكال، اللي يقول بالنقل ما يقول بأن الموصى له مالك قبل الموت، اللي يقول بالنقل وهو صاحب القول الثاني ما يقول بأن الموصى له مالك قبل الموت، إنما على كلامك يصير أن الموصى له مالك قبل الموت. قال بريد بما شوف الإشكال وين يجي؟ الإشكال على كون الموت شرط فيقول له إذا صار شرط شرط يصير مثل إجازة المالك في الفضولي. يعني الموتى له راح يملك قبل الموت، بينما الذي يقول بالقول الثاني وهو القول بالنقل يقول أن المالك لا يملك قبل الموت. قال فتبين إجه هناك فتبين بعد أن تجد الإشكال فتبين أن الموت شرط في انتقال الملك. إذن الإشكال هذا الإشكال أن الموت ليش شرط مثل إجازة المالك في عقد الفضولي؟ لا تريصير الموت شرط في انتقال الملك. شرط انتقال الملك يعني كيف؟ عند القبول، يعني مثل القبول. قال فتبين أن الموت شرط في انتقال الملك، بل حقيقة الوصية التمليك بعد الموت كما علينا من تعريفها. فإن تقدم القبول توقف الملك على الموت، وقف الملك على الموت، لأن يصير نقول أنه مالك قبل الموت. خب هاي تتبين، هاي تتبين أن الموت شرط. هاي شنو يعني؟ بيقول لا يتحقق الانتقال قبل الموت، الانتقال ما يتحقق قبل الموت صحيح، لا أنه الموت إلى دخل في الجملة في التمليك، لا أن الانتقال لا يتحقق قبل الموت. الانتقال لا يتحقق قبل الموت، لا بمعنى أن الانتقال له أن الموت له دخل في الملك، أن الموت ما يدخل في الملك، وإنما ماذا؟ لا يتحقق الانتقال قبل الموت. فتبين أن الموت شرط في انتقال الملك، بل حقيقة الوصية التمليك بعده، الوصية يعني بعد الموت يملك كما علم تعريفها. فإن تقدم القبول توقف الملك، وإن تأخر عنه، وإن تأخر عنه القبول تأخر، فمقتضى حكم العقد عدم تحقق الملك بدون القبول، فيكون تمام الملك موقوفا على الإيجاب والقبول والموت. ثلاثة التائج نقل وبالجملة، هاي وبالجملة هذا مجمل الكلام، ذكر وجهين الآن يجبطي المجمل. يشير يقول القول بالكاش فهو القدر الأول متوجه لولا ما ذكر في وجه النقل وهو القول الثاني من أن الوصية من العقود. هاي الوصية الوجه الثاني أن الوصية من العقود يرشد إلى أن القبول جزء صحيح، جزء الذي حكم بأن الوصية عقد إذا مستقرة إلى إجابة قبول، فيقول القول بالكشف متوجه لولا هذا الدليل الذي تدل به في قول الناس. هاي الثلاثة رأيين ويريد الثلاثة ما أنت رأيه. قال وبالجملة فالقول بالكشف هو القول الأول متوجه لولا مخالفة ما علم من حكم العقد من أن الوصية عقد لا تحتاج إلى قبول. وما أنت رأيه الثاني، شنو رأيك أيها الشيء الثاني؟ قولا بأنه القبول المتأخر عن الموت يرشف عن ملكه من حين الموت، أقول أن القبول ينقل الملك الآن، فيصير القول في الموصي الكمال، هذا الذي يكتب الوصية يكتب الوصية أن يكون كاملا يعني بالغا عاقلا وغير محجور عليه، محجور عليه. الوصي طبعا هنا البلوغ والعقل واضح أن الروايات تقول أنه الغير البالغ غير العاقل غير البالغ سلامة غير معتبر، وغير العاقل أيضا سلامة غير معتبر، يبقى عندنا المحجور، المحجور أيضا سلامة غير معتبر بالنسبة إلى التصرفات المالية، وهذا التصرف المالي وهو محجور عنه فأيضا غير معتبر. قال وفي وصيتنا بلغ عشان قول مشهور التاجين الذي بلغ عمر 10 سنين فهذا غير بالغ، لكن أصل قول مشهور بأنه وصية معتبرة. لماذا هذا القول مشهور؟ يقول هذا المشهور مستند إلى روايات، هذه روايات كثيرة ومتضافرة وفيها ما هو صحيح، لكن هذه روايات مخالفة لأصول المذهب، أصول المذهب من أن عمد القلي خطأ وعبارة القلي مسلوبة، وما دام عمر 10 سنين فهو قلي، إذن عبارة مسلوبة إذن وصية باطلة، هاي أصول المذهب. لكنه هاي الروايات يقول من بلغ 10 سنين فوصيته نافذة، هذه تحيد المذهب مالتنا إلا في هذا، فنعمل بالروايات الصحيحة. لكنه هناك أنه الشهيد الثاني ما يرضى بهاي القاعدة، قال وفي وصيتنا من بلغ 10 سنين قول مشهور بين الأصحاب مستندا إلى روايات متضافرة. طبعا هنا من بلغ 10 سنين قيده وكان مميزا، صارفا لوصيته في وجوه البر والمعروف وهو ميت. أما 10 سنين من دون ميت وصية الموت في وجوه البر والمعروف هذا غير لا تشمله الروايات. الروايات أقوالك وحدنا صحيحة أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا بلغ الغلام 10 سنين وأوصى بثلث ماله في حق بلغ 10 سنين وأوصى بثلث في حق جازت وصيته. وإذا كان ابن 7 سنين فأوصى من ماله باليسير في حقين يعني وصيته في البر والمعروف جازت وصيته. إذا نحن كلامنا فيما إذا بلغ 10 سنين وأوصى في حقين جازت وصيته. هذه رواية صحيحة على بعضها صحيح إلا أنها مخالفة لأصول المذهب ومخالفة لسبيل الاختيار. بالعكس سبيل الاختيار ينبغي أن نقبل وصية الذي بلغ 10 سنين استنادا إلى الروايات الصحيحة. سبيل الاختيار ينبغي يعني يجب علينا أن نعمل بما قام عليه الدليل. وصحيح أن أصول المذهب تقول أن عبارة الصبي مسلوبة قبل أن يبلغ، لكن هذه الرواية تقول إلا هنا فنقبل وصيته وإن لم يبلغ. إذا بلغ 10 سنين. لا إحنا سبيل الاختيار بالنسبة إلى الموصي الذي أوصى بالكماله هذا يكون نختار إليه، لأن الرواية تقول وصيته صحيحة. إذا وصيته صحيحة يكون نعمة ساعة الورثة إنما يأخذ المال إذا لم تكن هناك وصية بالثلث. أما إذا كانت وصية بالثلث بعد ما نمصي ومقتضى الاختيار للموصي الذي دل الدليل على أن وصيته ناتبة أن نطبق الوصية. مو رواية واحدة واثنين ما أدري سامة ذهب العامة ما أدري أبناء العامة مو فقط هنا مطلقا إذا كان الطبيب مميز عباراته وعقوده معتبرة. أما إحنا مطلقا عندنا عبارات غير مكتوبة إلا هنا دل عليه الدليل. مو واحدة واثنين حتى نقول مواطقة عامة أكثر من واحدة واثنين. يقول الناس سبيل الاحتياط انه ناخذ بالاصل، فالاصل ان عباره السبيل مسلوبه ولا اعتبار بها، فالادله العامه تنبغي توجب علينا ان نحتاط لها. يعني يقول لا ان الاحتياط ينبغي ان يكون للقيد، فان تلك الاصول العامه مقيده ومقتضى الاحتياط ان نحمد بالقيد وان كان على خلاف القاعده. قال ان المجذور والتكرار ومن جرح يعني جرح نفسه لأجل أن يموت يقول هذا أيضا وصيته باطلة. أما الأولان فظاهر أن المسجون والتكران واضح أن دولة ما عندهم اختيار، ما عندهم خطط، ما عندهم عقل لانتفاء العقل ورفع القلم وهم عموم أدلة الحاجر أن التكران محجور عليه، أن المسجون محجور عليه، فهنا لانتفاء العقل ورفع القلم ولعموم أدلة الحجر. وأما الأخير أنه من جرح نفسه لأجل أن يموت، فمستند أن وصية باطلة صحيحة، فمستنده رواية صحيحة أبي ولاد عن الصالح عليه السلام. فإن كان أوصى بوصية بعدما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله أو خزن يعني أو بسبب جراحة توجب القتل لعله يموت لم تجز وصيته. إن الرواية هاي قال فيها قال سمعت أبا عبد الله رواية صحيحة عليه السلام يقول من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها. قلت أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال فقال الإمام إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه، قبل أن يجرح نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته، هذا أجاز قبل أن يحدث في ثلثه. وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة، يعني جرح نفسه ثم أوصى أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته. وإحنا كلامنا هذا في الشكل الأخير أنه جرح نفسه ثم أوصى وصية بعد الجرح، الرواية تقول لم تجز وصيته.
لا
المجنون المجنون نفس الجنون الذي حدث له يحجر عليه، وكل شيء تصرفات مالية محجور عنه.
أين مع صحيح لما كان موجود عصا يطي تناسلا ما لم يكن هناك مانع. إذا جنة حصل المانع لأن بالجنة يصير حجر مثل ما أنا أوصي بعدين حجرون عليه ما حجرون عليه وصيتي لا تكون ناسبة على ذلك فأنت مستنده صحيح عن أبي ولد عن الصالح عليه السلام فإن كان أوصى هذا من المضمون الصحيح فإن كان أوصى بوصية بعدما أحدث في نفسه من جراحة أو قتلين لعله يموت لم تجد وصيته ولدلالة هذا الفعل على طبعا مدرك هذا الدليل فقط هذا الرواية استشهد الثاني قاعد يجيب الأدلة كلها ضعيفة قال ولدلالة هذا الفعل على سفله يقول هذا الفعل إذا رح نبطع حتى يموت إذا هذا سفيه إذا سفيه إذا محفور عليه يقول له ليش فعلنا ليش كيف يدل هذا الفعل كيف يدل هذا الفعل على سفله ثم حتى إذا دل الفعل على سفله من قال أن وصية السفيه غير معتبرة من قال أن وصية السفيه غير معتبرة وصية السفيه ممنوع من التصرفات المالية في حياته أما هاي التصرفات المالية بعد الموت من قال أن السفيه ممنوع عن التصرفات المالية بعد الموت احنا تقدم عندنا أن السفيه ممنوع من التصرفات المالية في حال حياته
إذا ما مات
إن هذه الوصية لم تكن وصية من جرح نفسه لأجل أن يموت لا بعدين إذا أقرها تكون وصية من لم يجرح نفسه إذا أقرها قال ولدلالة هذا الفعل على سفيه ولأنه هذا هم دليل ضعيف في حكم الميت فلا تجري عليه الأحكام الجارية على الحي شنو في حكم الميت؟ هذا بعد الحي في حكم الميت من إيه؟ ومن ثم يعني ولذلك لا تقع عليه الدفات لو كان قادرا لها يقول لو فرضنا أن حيوان من الحيوانات انجرح فرد جرح عميق وفي طريقه إلى الموت إحنا نجي نذبحنا هاي الدفات لا تقع عليه هذا ميت هذا من أسرة الحيوان سقط من مكان عالي والآن في طريقه إلى الموت صار عنده جراحة نجي نذبحه هاي الدفات لا تقع عليه يقول لو كان هذا حيوانا فلا تقع عليه الدفات ليش لا تقع عليه الدفات لأنه في حكم الميت يقول هذا الذي جرحنا لأجل أن يموت أيضا في حكم الميت قال لو كان قادرا لها وسيلة تصح وسيلة